بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله سيد العرب والعجم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بقي عندي سؤالين. الأخت أمة الله بالأمس ضاق الوقت عن الإجابة على سؤالها، والأخ محمد أيضا من أبو ظبي. أمة الله تسأل تقول: أنا أدعو في آخر الصلاة يعني ببعض الأدعية، منها الشوق إلى لقائك وشيء من هذا القبيل، تقول ما الحكم في مثل هذا الأمر؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، هناك مقامان وموضعان في الصلاة يكثر فيهما من الدعاء. أما المقام الأول والحال الأول فهو في السجود، ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من وجه أنه حث على الدعاء في السجود، وكان هو يدعو في السجود وحث عليه، وقال: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. وكان يقول وكان يأمر بالدعاء بالسجود أمر إرشاد، ويقول: قمن أن يستجاب، يعني حري أن يستجيب الله عز وجل لكم. فالإنسان يدعو في سجوده بما فتح الله عز وجل عليه من خيري الدنيا والآخرة، يسأل الله جل وعلا من خيري الدنيا والآخرة. أما بعد التحيات فيدعو بما ورد، كما قال يعني علماء الإسلام بأنه يلتزم بالدعاء بما ورد. ومما ورد: اللهم إني أعوذ بك من عذاب في القبر، ومن عذاب في النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، وأيضا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأيضا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذه بعض الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما في السجود فتدعين الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة: اللهم ارزقني لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فترة مضلة، اللهم زيني بزينة الإيمان، واللهم اغفر لي وارحمني، اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم ارزقني رزقا حلالا طيب، وهكذا. بارك الله فيك. أبو محمد بن أبو ظبي يقول: عنده ولد في الثانوية، يقول يعني جمع مبلغ من المال، جمعت له مبلغ من المال يعني أيام الأعياد وغيره، صار عنده رصيد جيد، يقول: اشتريت له تاكسي وأجرنا هذا التاكسي كدون عليه ويدخل عليه مبلغ، يقول: هل المبلغ هذا، طبعا يقول نزكي عنه الحمد لله، لكن يقول: هل للورثة علاقة فيه؟ أبو محمد الله يرضى عليك، أن تقول لي بأن ابنك هذا تجمع عنده مبلغ من أيام الأعياد وأيام المناسبات والهدايا، هذا المبلغ ملك للولد اللي في الثانوية الآن، هذا ملك له، ما لي أحد علاقة فيه، كيف للبقية الورثة؟ ما لها. أنت قمت واشتريت تاكسي فيه، والتاكسي هذا أجرته، يدخل عليك أظن كما قلت 1000 درهم شهريا، هذا المبلغ طبعا التاكسي ما تزكيه، قيمة التاكسي تزكي طال عمرك المبلغ اللي يجي من التاكسي، إذا تجمع وصار بلغ النصاب وحال عليه الحول تطلع زكاة ربع العشر بعد كل سنة، والتاكسي والمال هذا كله لولدك، ما لي أحد الحق أبدا أن يتدخل في هذا من الورثة يا أخوي أبو محمد. طيب، عندنا مكالمات تنتظر، تفضل يا حمود.
السلام عليكم شيخي الكريم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخي، يعني ما هي الأعذار الشرعية التي تمنع الرجل الذهاب إلى صلاة الجماعة؟ لأن أحيانا الشيخ نتعرض لأضرار بسيطة في بعض، يعني عندي القدم على سبيل المثال قبل فترة صار عندي ورم بسيط في أسفل البطن القدم، فأحيانا صعب علي أن يصلني مع الجماعة.
إيه؟
يسبب إحراجات في الجلوس وهذا. يعني هل بعض الأحيان ما اليوم أو يومين إني ما أروح المسجد؟
إن شاء الله يا حمود، أبشر.
الشيخ بس في مسألة ثانية.
أيوة.
يعني أحيانا ما أريد ندخل في الغيبة، ولكن أنا عندي انتقاد مثلا لأخي أو زميلي في العمل أو إمام المسجد بسبب بعض القصور، ف فأضطر أني أوضح لبعض المسؤولين يعني ما يترتب من قصور على هذا الشخص يعني لمصلحة هذا الشخص.
وأنت أنت تشتغل في جهة رقابية ولا موظف عادي؟
لا شيخ، نحن في أعمال عادية
أي،
لكن بعض الأحيان ما نحب ندخل الضريبة، لكن هل يوجد مخرج شرعي في أن ننتقد أشخاص ليس المقصد طيبة وليس المقصد ضرر بهم ولكن لمصلحة عامة؟
أبشر يا حمود،
بارك الله فيك شيخ،
بارك. مرحبا مرحبا، أمت الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا شيخ.
مرحبا أختي.
أمت الله من إيران.
تفضلي أختي، أنت على الهواء، تفضلي.
عندي سؤالين.
تفضلي.
من فضلك. زوجي سوى تزرع قلب
أي،
وعليه 15 يوم صيام وهو ما يقدر يصوم
أي،
عند الدواء لازم يستعمل الدواء أي حين عليه الصيام 15 يوم يا بس كفارة.
وهذا ال 15 يوم متى أفطرهم؟
أفطرهم في رمضان.
رمضان الفايد
أي،
وكان مريض.
إيه كان مريض.
إن شاء الله يا أمت الله. السؤال الثاني.
عندي السؤال الثاني. عندي 10,000 درهم. مال مؤسسة خيرية يعني مال الوقف. هاي اللي يدور عليها الحول. هي عليها زكاة ولا ما عليها زكاة؟
لكن هذه عطوك إياها لك أنت، تبرعوا لك فيها.
إيه.
عطوني
قالوا لي وقت يعني مثل شيء يعني مال وقف استوى لازم تعطينا.
لا أختي الله يرضى عليك، هذه الجمعية الخيرية أعطوك إياها أنت، قالوا هذه لك تنفقين على نفسك وأولادك وزوجك.
لا أعطوني لي مثل شيء مال خير يعني مثل مدرسة دينية شيء يسوي.
إيه لكن ملكوك إياها مساعدة.
إيه
أبشري إن شاء الله. أبشري.
مشكور يعني.
مرحبا أختي. أبو خالد. أبو خالد.
السلام عليكم.
عليكم. أخفض التلفزيون الله يرضى عليك، أخفض التلفزيون كلمني من الهاتف. عليكم السلام.
طبعا نسألك شيخ، أنا سألني سابقا
بس لو تتكرم أخفض التلفزيون ما لأني ما أسمعك، في تردد.
أنا أسمعك شيخ.
أي أنا ما أسمعك، أخفض التلفزيون عشان ما ينقطع الخط.
أيوة السلام عليكم شيخ.
لا ما يصلح يا أبو خالد الله يرضى عليك، أخفض لي التلفزيون على الآخر واسمعني من الهاتف. طيب شوفوا غير. من؟ تفضل يا خليفة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
جزاك الله خير على هذا البرنامج.
الله يحفظك. مرحبا خليفة.
شيخي عندي سؤال.
اي
انا عندي ام من الرضاعة.
ايوه.
وزوجها عنده بنت من حرمة ثانية.
اي
زوجة ثانية. فأنا ما أعرف البنت هذه شو علاقتها في يعني هي تصير أختي بالرضاعة أو أقدر أتزوجها؟ لا تتوضح.
يعني الآن أنت رضعت من امرأة.
أي نعم.
وهذه المرأة زوجة عندها امرأة ثانية أنت ما رضعت منها وعندها بنات.
نعم.
هذا المقصد.
أي نعم.
أبشر أبشر يا خليفة. مرحبا. سارة.
نعم السلام عليكم. يا
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول يا شيخ، زوجي كان متعصب كثير وقال لي على أخت زوجه، أخت زوجة أخوه، إني حرام أطلقك لو كان تتكلمي معها في الهاتف أو تدخلي عندها في بيتها أو تدخل عندك في البيت.
أي.
ويا شيخ مرة وقت راهي في واحد الشهر من هذا الكلام كان متعصب وقاله لي وقاه يا شيخ، ورفدت التليفون وتكلمت معاها وما ناش عارفين شا نديره يا شيخ، راه حاير زوجي وراه نادم اللي قالها وراه باغي يكون زوجة أخوه تولي معنا علاقة كما كانت مسبقا، ما راه حاير واش يعمل.
طيب يا سارة.
والسؤال الثاني يا شيخ. أيوة. يا شيخ انا في الدين تاع الصيام. أيوة. 26 يوم وكل ما نصوم يا شيخ نمرض. صدري يقفل عليا، قلبي يحرقني ونطيح وما نجمش نوقف نكمل كاع نهاري. مستحيل. وكل ما نصوم نهار نطيح هذاك قدام المغرب ساعة ساعة ونص ناكل ما نجمش نصوم.
أنت مريضة؟
نروح للأطباء يقولوا لي ما عندك والو في الأطباء.
يعني
انت انا حيره.
انت مريضه يا ساره؟ مريضه انت
يا شيخ؟ انا مريضه بصح كي ندير تحاليل ما يسيبوا عندي حتى حاجه، وانا مريضه كتير يا شيخ.
أيه؟
غير ما ناكلش نصوم نص النهار نمرض نطيح نفشل ما نطيقش شكون نوقف و...
طيب لو اجلتي لو اجلت الصيام الى الشتاء مثلا ايام البرد الان عندك
صمت راني في 4 ايام يا شيخ وطحت مرض. احنا المغرب عندنا على 6 الخمسة فطرت.
انت كم عمرك يا شيخ؟ كم عمرك انت يا سارة؟
34 عام.
صغيرة يعني.
نعم يا شيخ. كنت ويا شيخ في رمضان كي نصوم في رمضان نقعد نائمة حتى بعد الظهر، كي نوض عادة نبدأ ندير بعد الجهودات وباش نكمل يومي زعما بكثير.
في رمضان عادي ولا في صعوبة؟
الصعوبة في الدين يا شيخ والأجر. طيب. لا أقدر أصوم ودرت كل التحاليل يا شيخ ما صابوا في حتى حاجة.
إن شاء الله يا سارة تسمعين الجواب.
صحة. شكرا شكرا
مرحبا. أم فهد.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ ما عندي سؤالين الله يعافيك.
تفضل أختي.
السؤال الأول، الوالد متوفي من وقت قصير ودائما الأهل يبكون عليه، يعني يبكون عليه كل يوم، هل البكاء يؤذي الميت؟ والسؤال الثاني الله يعافيك، شنو أفضل الأعمال اللي نقدمها له تفيده يعني بعد وفاته؟
إن شاء الله يوم فهد.
يعطيك العافية.
يعافيك. أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
العافية فضيلة الشيخ.
يعافيك. مرحبا.
مرحبا فيك. أنا عندي 4 أسئلة بس كتير يعني مش كبار كتير.
يلا على السريع.
ممكن. السؤال الأول فضيلة الشيخ، إنه أنا بعرف إنه بالنسبة لتعليق الصور إنها الصور ممنوعة مثلاً، عندي فكرة بسيطة، لكن أنا سؤالي بالنسبة لتعليق الصور على جدران الغرف فقط، يعني أنا إذا كان ممكن أعلق صور أولادي، 3 أولاد عندي، فقط صور تخرجهم من الجامعة، كل واحد منهم عم بيستلم من رئيس الجامعة شهادته.
طيب.
من أنا ما في يعني نساء ولا كذا.
طيب.
لا هي صور أعراس ولا أفراح ولا.
واضح واضح.
وثانيا اذا كان صور اطفال فقط لا مع امهم ولا مع ابوهم ولا احد لحالهم
ان شاء الله. تسمعين التفصيل في هذا السؤال الثاني.
إن شاء الله. السؤال الثاني فضيله الشيخ، احنا مرات الستات بدنا نروح نشتري ملابس نضطر نروح على محلات فيها رجل. انا المره يعني من فتره رحت اشتري ملابس، نشتري ملابس اما خارجيه او داخليه، فرجل اللي موجود في المحل ما في امراه. يعني ما لقيتش امراه، وأحيانا يقتضي الأمر إنه تفوت الوحدة على غرفة القياس حتى تقيس ملابسها الخارجية طبعا، جاكيت بنطلون بلوز إلى آخره فقط لا غير. هل هذا يعني شرعا يجوز؟
طيب.
يعني أنا كنت في المحل والرجل لوحده موجود وأنا اشتريت الملابس وهو الرجل موجود.
طيب. سؤال الثالث.
سؤال الثالث لو سمحت. في عنا هنا في الأردن إحنا طبعا إنه متهيأ لأنه كل البلاد فيها، أنا عندي شقتي تمليك، كل أول العام بنروح بندفع شيء قسط اسمه المثقفات، المثقفات اللي هي ضريبة وجود هذا البيت عند الواحد. كثير ناس قالوا لي ليش عم تدفعين؟ هذول قالوا لي إلنا 10 سنين ما دفعنا، إلنا 5 سنين ما دفعنا، بيشجعوني إني ما أدفع.
أيه؟
أنا شخصيا خايف يكون إنه هذا عبارة عن تهرب من التزام للحكومة وأقسم عليه، مش يعني مش عارف ايش اتصرف، يعني
ان شاء الله
هل ادفع او ما ادفع. بقول لك احنا ملايين البشر ما عم بيدفعوا، رح يطلعونا من بيوتنا مثلا، يعني بيستنكروا انه ممكن هذا الحكي، لكن انا مش مطمئن نفسيا لاني انا اتهرب من هذا الموضوع.
ان شاء الله. السؤال الاخير.
السؤال الاخير فضيله الشيخ، انا كثير كثير دائمة الشغل في البيت، وعندي يعني طريقه اني بمسك المسبح بشتغل في ايدي اليمين عشان افسح المزال لإيدي اليسار، أمسك المسبح باستمرار باليسار طول الوقت بسبح وبشتغل بشتغل بشتغل حتى إني ما أخسر التسبيح ولا يعني لا حفظا للوقت يعني أكثر، هل يجوز؟ وثانيا في حال لو أنا عادة أنا بسبح وبهلل وبذكر الله في على أصابعي، فهل فقط يجب الأصابع الإيد اليمنى ولا برضو اليد اليسرى ممكن
استخدامها؟ ان شاء الله. ابشري يا ام محمد ابشري. مرحبا مرحبا مرحبا.
الله يسلمك يا
رب. طيب نكتفي بهذا القدر. ارجع الى الاخ حمود بارك الله فيه، يسال يقول ما هي الاعذار الشرعيه التي تمنع من الذهاب الى المسجد؟ هو يعاني يقول ورم في قدمه، يقول يعني منعني ذلك من الذهاب إلى المسجد، فهل هذا مشروع؟ أولا أسأل الله تعالى أن يكتب لك الشفاء والعافية وأن يرفع درجتك، واعلم يا أخ الفاضل أن ما أصابك إنما هو بقدر الله عز وجل، فاحتسب الأجر عند الله عز وجل حتى لا تحرم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها خطايا. الأمر الثاني بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الجماعة واجبة على الرجال لقول الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. والله الآيات، ويقول الله جل وعلا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. العمارة نوعان، عمارة حسية بالبناء والتشييد والرفع، وعمارة معنوية بالصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بصلاة الجماعة، ولذلك قال من سمع الندى فلم يجب فلا صلاة له، جاء في لفظ إلا من عذر، وأيضا جاء في حديث إسناده فيه ضعف لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لكن المعنى صحيح. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام تغيظ على أقوام لا يشهدون صلاة الجماعة، حتى قال عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الجماعة، وفي لفظ الجمعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وهذا كله يدلنا على ماذا؟ على وجوب تلبية النداء. حتى رجل أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن بيني وبين هذا المسجد وادي، ثم رخص له النبي في أول الأمر يصلي في بيته، ثم ناداه قال تعال أعد علي ما قلت، فأعاد عليه فقال تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال له فأجب فإني لا أجد لك رخصة. والمقصود بأن المسلم يجب عليه أن يلتزم صلاة الجماعة في بيوت الله جل وعلا. طبعا هناك جملة من الأعذار التي تمنع الإنسان، أو عفوا يرخص للإنسان فيها ألا يشهد الجماعة، منها المرض. فالمرض عارض من عوارض الأهلية وعذر يعني يرخص فيه للإنسان أن يشهد الجماعة. فالله جل وعلا في مسألة الصيام يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر، وأيضا النصوص كلها تشير إلى أن المرض عذر من الأعذار. النبي عليه الصلاة والسلام حينما جحش سقط من جنبه الأيمن، صلى في بيت سقط فتأذى جنبه الأيمن، صلى في بيته عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الإنسان مريضا مثلا يعذر له بترك الجماعة يصلي في البيت. أيضا إذا كان المسجد بعيد بعدا بحيث أنه لا يسمع الأذان مجردا عن الميكروفونات واللواقط هذه، يعني إذا كان المسجد مثلا مسافة طويلة، لو أن المؤذن قام على المنارة أو قام على سطح المسجد وأذن ما تسمعه، هذا عذر ورخصة لك في أن تصلي في البيت. أمر آخر إذا كان هناك مثلا مطر شديد، فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما نزل مطر شديد أمر المنادي أن ينادي صلوا في رحالكم، يعني كل واحد في بيته. والعلماء يذكرون على هذا جملة من الأمور مثل البرد الشديد والحر الشديد الذي الإنسان يخشى على نفسه أو يغلب على ظني أنه لو ذهب أنه يتلف أو يحصل له شيء من الأشياء. ذكروا أيضا الخوف، الحمد لله نحن في بلاد مستقرة وآمنة، ورأينا ما كتبه الفقهاء عيانا في بعض البلاد التي حصلت فيها فتن وثورات، نسأل الله تعالى السلام والعافية. إذا راح للمسجد يحصل له ضرر أو قتل أو تفجير أو شيء من هذا القبيل، يصلي في بيته. وأسأل الله تعالى أن يديم الأمن والأمان على جميع أوطان المسلمين. حمود بارك الله فيه يسأل يقول هل للشخص يعني أن ينتقد موظف مثلا من الموظفين أو زميل في العمل يقول لوجود بعض القصور، هل هذا يعني أمر مشروع خاصة أنه يخص المصلحة العامة؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان أمام هذه المسألة على ضربين، إما أن يكون موظفا مسؤولا في متابعة الموظفين ما يسمى بجهة الرقابة أو التفتيش أو مثلا جهة يعني مسميات كثيرة في الوزارات والشركات، فنعم يجب عليه أن يقوم بهذه الوظيفة خير قيام، وذلك بالتنبيه تنبيه الإدارة، تنبيه المدير، تنبيه المسؤول على الأخطاء التي تقع من الموظفين، سواء التسيب الإداري الوظيفي الآن الذي يخرجون من العمل، أو ترك العمل والالتهاء بوسائل التواصل الاجتماعي وقراءة الجرائد والمجلات، أو الإضرار بالمراجعين مثلا وجمهور الناس الذين يأتون إلى العمل بالإساءة إليهم أو بعدم استقبالهم استقبال الجيد. هذه مسؤولية الموظف. بعض الموظفين الآن اسمه محقق، اسمه مراقب، اسمه مفتش، اسمه معقب، اسمه متابع، على حسب الوظائف. وظيفته يعرف من في الوزارة أو في الإدارة أو المنشأة، يعرفون بأن هذه وظيفته، ولذلك هو مفرغ لهذا الأمر، وهي يعني من جملة الأمور التي هي من جنس الحسبة عند الأولين، يسمونها الحسبة، وهي تدخل ضمن قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه ترى لوجود أخطاء ومنكرات عند الموظف، إدارية أو شرعية أو كذا، ينبه عليه. الأمر الثاني، الشخص الآخر لا، ليس مسؤولا، وإنما زميل في العمل أو شخص من خارج العمل، فإذا وجد أخطاء يجب عليه أن يتبع الخطوات التالية. أولا، أن يستر على هذا الموظف في بداية الأمر، بمعنى أن لا يجاهر ولا يقول والله شفت ورأيت وكذا، لا. الثاني، وهي ملازمة للأولى، ملازمة لا يستر عليه ويتركه يروح، لا، ملازمة للأولى، أن يقدم له النصيحة، يقول يا أخي يا زميلي يا صديقي يا حبيبي يا الفاضل، اللي سويته غلط ما يجوز، وبيني وبينك، لأن مثل ما قال الشافعي: تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. ودائما يقولون: من نصح أخاه سرا فقد نصحه، ومن نصحه علانية فقد فضحه. فيقول الكلام هذا، إذا والله استجاب وندم على ما صدر منه، الحمد لله حققت أنت شيء عظيم، أولا سترت على مسلم، والأمر الثاني عدلته وقومته وقدمت له هذه الموعظة والنصيحة اللي جعلته فعلا يغير سلوكه ويغير خطأه، وكسبته الحمد لله، يعني أضفت لبنة صالحة لهذه المنشأة، بل أضفت لبنة صالحة لهذا المجتمع، أضفت لبنة صالحة لهذه الأمة. إذا والله يعني عاند في ذلك وأبى واستكبر وتعالى ورفض، لك الحق الكامل أن ترفع أمره إلى الجهات المعنية في إدارته أو منشأته، أو الجهات ذات الاختصاص في البلد، كمثلا شيء مثلا في مكافحة الفساد أو هيئة الرقابة أو شيء من هذا القبيل، ترفع أمره إليه. وأهم شيء أن يكون عندك الأدلة كاملة في قضية خطئه. وما دام ذكرت بأن موظف وكذا، أعتقد بأن أغلب الموظفين خاصة إذا ذكرتهم بالله ويعني بينت لهم أهمية هذا الأمر، مهم يعني أخلاقيات الموظف أن تكون حاضرة وأن تكون مفعلة، أعتقد بأن الناس سيستجيبون. يا أخي حمود بارك الله فيك. أمة الله من إيران تقول بأن زوجها زرع، يعني زرع عنده عملية قلب وكذا، تقول عنده 10 أيام ما صامهم، 10 أو 15 يوم، تقول ما صامهم، ما يقدر الصوم. يا أمة الله، ما دام أن زوجك كان مريضا ثم أفطر في رمضان 10 أيام، والآن ما يستطيع بسبب يعني تركيب صمام قلب أو شريان أو شيء من هذا القبيل، أسأل الله أن يعافيه، وأسأل الله جل وعلا أن يديم عليه الصحة والعافية. إذا كان الطبيب قالوا له ممنوع تصوم إلى آخر الدهر، ممنوع إلى أن تلقى الله عز وجل لأنك مريض، ما يصوم، يطعم، يخرج كفارة عن كل يوم من الأيام التي ما استطاع صيامه. إذا قالوا له لا، أنت في فترة سنة سنتين ثلاثة ثم إن شاء الله الأمور طيبة تصوم بعدين، لا، ما يطعم وإنما يقضي بعد ذلك. بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يعافيه. أمة الله تقول يعني أنا وصلني مبلغ 10,000 درهم، تقول من مؤسسة وقفية خيرية، تقول يعني ما الحكم، عليها زكاة؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، شوفي، أي مبلغ يدخل عليك من زكاة، من صدقة، من وقف، من هبة، من هدية، ما دام دخل عليك وعطيتي إياه بوجه يعني بوجه شرعي، بوجه طبيعي، هذا ملك لك، أصبح الآن داخل ملكك، تملكينه، ولذلك تجري عليه أحكام المال المملوك لك، فهو مال لك أصبح الآن، تستقبلين به سنة جديدة يعني من الآن، ثم سنة كاملة، إذا بقي عندك المبلغ وبلغ النصاب تخرجين زكاة، بارك الله فيك، ولك الحق أنك تتصدقين منه، ولك الحق أنك تهدين منه وتهبين منه،
أنت حرة في هذا المال توفقين على أولادك. إذا قالوا لك والله شوفي هذا المال مخصص وقف لأولادك ما يتعلق بالمدارس، ما تنفقين في غير ذلك، تعطين لأولادك رسوم دراسة، شراء كتب، شراء شنط، شراء ملابس، ما دام قالوا لك هذا الكلام. أو قالوا لك والله شوفي هذا وقف للفقراء للطعام فقط، ما تشترين فيه إلا طعام، قالوا لك والله ملابس ما، وهكذا. أما إذا قالوا لك خذي هذا المال لك ولأولادك ولبيتك، أنت حرة في شراء الأشياء النافعة وليست الأشياء الضارة. طيب عندي فاصل قصير نأخذه ونروح إليه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. الأخ خليفة من العين بارك الله فيه يقول أنا رضعت من امرأة ولها ضرة، يقول يعني هذا الرجل عنده زوجتين، أنا رضعت من إحدى زوجتي، يقول بالنسبة لبناته من الزوجة الثانية يقول يحلون لي ولا لا؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، الفقهاء يقولون اللبن للفحل يعني للزوج، ولذلك لو كان عند الزوج الآن 4 نساء مثلا وانت رضعت من واحدة فقط، جميع بنات الباقيات يحرمون عليك، لأن اللبن للفحل، وليس المقصود فقط من الرضاع فقط في المرأة يعني ينتشر في أولاد المرأة هذه فقط، لا، وإنما في جميع أولاده، ولذلك بنته الأخرى هي أيضا محرمة عليك. سارة بارك الله فيها تقول بأن زوجها يعني عصب كثيرا وحلف عليها بالطلاق إن هي كلمت زوجة أخيه، يقول أو دخلت عليها مثلا، أو إن هي كلمت زوجة أخيه أو دخلت عليها أو يعني شيء من هذا القبيل، يقول بعد تقول بعد فترة تقول كلمتها وهو نادم على مثل هذا الأمر. شوفي يا أخت سارة، أنا ما في هذا البرنامج ما أفتي في مسائل الطلاق، أنا لا أفتي ولا تأخذين مني فتوى في هذا الأمر، لكن هذا ما يمنع أنني أبين وأفصل بعض الأحكام الشرعية، ولذلك زوجك بارك الله فيه يحتاج أن يذهب بنفسه إلى مفتي ويجلس بين يديه ويقص عليه القصة كاملة، يقص عليه القصة كاملة، لأن المفتي سيسأله عن نيته وعن قصده وعن مرامه ومراده، مهم جدا يا أخت الفاضلة. أيضا يسأله كم طلق قبل، قد يكون زوجك متورط في أكثر من طلاق تعلمين أو لا تعلمينه، هذه مهم جدا يا أخت الفاضلة. وطبيعي لما قلتي لي ندم، طبيعي يندم، ما في أحد يستعجل بمثل هذه القضايا إلا ويندم. على العموم عندنا مسألة يسميها العلماء تعليق الطلاق على شيء، يعني الزوج الآن علق الطلاق على كلامك مع هذه المرأة أو على دخولك عليها أو على إدخالها البيت، هذه يسمى تعليق الطلاق. والعلماء فيها مذاهب شتى، التعليق هذا فيه مذاهب شتى، منهم من يرى أن الطلاق يقع بمجرد حصول هذا الشيء الذي علق الطلاق عليه، هكذا يقولون. في قول آخر قالوا لا يقع مطلقا، قالوا لا يقع مطلقا، وهذا من أضعف الأقوال. وفي قول ثالث قالوا ينظر إلى نيته، فإن كان قصد حقيقة الطلاق وقع طلاقا، وإن كان أراد التهديد أو المنع مثلا أو الحث على فعل شيء أو ترك شيء فإن هذا يخرج على أنه يمين، يكون يمينا بارك الله فيك عليه الكفارة. أرجع وأقول هذه ليس فتوى، هذا تفصيل، بمعنى أنني أفتح لك باب أمل. فزوجك الآن إما أن يتصل تحت الهواء أو يذهب إلى مفتي أو عالم ويحاول أن يتحاور معه ويبين له، سيسأله المفتي جملة من الأسئلة، كم مرة طلقت قبل، يمكن طلق، يمكن واقع في مصائب ما تدرين أنت عنها، وما هي النية، النية أنت ما تحددينها، هو الذي، لأن ما يمكن للإنسان أن يفسر نية الآخرين، ما يمكن، لأن النية عمل قلبي، ما يعرف يعني المراد إلا صاحب القلب، هذا هو الذي يفسر عن نيته ويفصح عن طويته. ولذلك أختي الفاضلة قولي لزوجك هذه النصيحة. أم فهد من الكويت تقول الوالد توفي من قريب وقت قصير وكذا، والأهل يومين يبكون عليه، تقول ما الحكم في مثل هذا؟ أم فهد أحسن الله عزاكم وعظم الله أجركم، غفر الله للوالد، أسأل الله جل وعلا أن يجعل في جنات النعيم وأن يخلف عليكم خير. أختي الفاضلة، البكاء على الميت مشروع لكن بقدر وبحدود، فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما مات ابنه إبراهيم بكى وقال العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، لكن ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى طوال عمره على إبراهيم، وما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى على زوجته خديجة خديجة العملاقة هذه التي كانت أول من أسلمت وكانت تسانده مساندة عجيبة، ما ثبت أن الرسول بكى عليها الدهر كله، وماتت بنتي للنبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت أنه بكى عليه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام رقيق الطبع لين القلب. لما جاءت إحدى بناته بولد لها ونفسه تقعقع كأنها شن يابسة بكى، حتى قال سعد: يا رسول الله ما هذا؟ القائد العام لهذه الأمة يبكي. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد إنها رحمة، الراحمون يرحمهم الرحمن، إنها رحمة جعلها الله في قلوب عباده الرحماء. لكن ما أقام الرسول صلى الله عليه وسلم المآتم، ولا قال والله هذه بعد 7 أيام نجدد الأحزان، وبعد 40 يوم نجدد الأحزان، وبعد الحول يسمون الحولية نجدد الأحزان، أبدا. بل الشريعة ترفض الاستدامة، استدامة البكاء واستدامة الحزن. الحزن يوم يومين 3 أيام، العين تذرف والقلب يحزن، وبعد ذلك الناس يشوفون أعمالهم ويشوفون مصالحهم. زوجته فقط هي اللي تحاد 4 أشهر وعشرة أيام، البقية يشوفون حياتهم. والميت وش اللي ينفعه؟ ينفع العمل الصالح، وأيضا ما يهدى له من ثواب مثلا الصدقة مثلا أو الدعاء له، هذا الذي ينفعه. هو جواب على سؤالك الثاني. ولذلك أخت الفاضل، انصح الأهل، هم يشكرون على هذه العاطفة وشيء طبيعي، خاصة والدهم أكيد غالي عليهم، لكن استدامة هذا الشيء هذا غلط. الإسلام ما يدعو إلى استدامة الحزن، حتى إن الله عز وجل عتب على نبيه لما في بداية الدعوة في بداية الرسالة كان يحزن الحزن الشديد، قال: فلا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، وقال: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، وقال جل وعلا: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ولذلك قاعدة عندنا في الشريعة أن الحزن مؤقت، لا يجوز أن يكون الحزن دائم. ديننا ليس دين أحزان وأتراح ودين هم وغم، لا، ديننا دين سعادة وفرح. صحيح عندنا أحزاننا لكنها بضوابط شرعية، يموت الميت فنحزن عليه فترة ثم ينتهي، ونبدأ نوصل إليه النفع المشروع في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، مثلا الدعاء له، هذا أهم شيء. الآن الميت ما يستفيد من البكاء، ما يستفيد. وجاء في الحديث إن الميت ليعذب ببكاء أهلي عليه. طبعا قال العلماء: إذا كان هو أوصى بذلك، إذا كان هو الذي أوصى بأن يبكون عليه، كما كانت عادة الجاهلية: إذا أنا مت فبكيني يا أم كذا، ويعني لهم أشعار في مثل هذا الأمر. لكن عموما إذا كان الميت يكره هذا ما يضره شيء، ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن أهم شيء أخت الفاضل أم فهد تقولي له: كثروا للوالد من الدعاء، عليكم بالصدقة، شوفوا له وقف مثلا، عندكم ما شاء الله في الكويت الأوقاف جيدة، تروحوا لهم تقول والله نبغى مسجد للوالد، أو مثلا حفر بير، أو طباعة مصحف، أو أي شيء، أو كفالة أيتام، هذا اللي ينفعه. أما والله الحزن يوميا لا، ما يصلح. بارك الله فيكم، أسأل الله عز وجل أن يعظم الأجر وأن يرحم الوالد. أم محمد من الأردن تقول: يعني هي تعرف بأن تعليق الصور ممنوعة، تقول: على جدران الغرف ممكن أعلق صور أولاد المتخرجين يعني وهم يستلمون الشهادات. أم محمد الله يرضى عليك، أنت مثل ما يقولون أنت أعطيتي فتوى ثم بعد ذلك حاولتي تنقضينها، تقولين: أعرف بأن الصور ممنوعة، تعليقها ممنوع. إذن أنت تختارين هذا القول، تعرفين بأن المسألة فيها أقوال، فإذا كنت أنت تختارين القول بالمنع، منع الصور، ما يصلح لك يا أخت الفاضلة ولا يجوز لك. أما تقول والله لا والله أنا أسأل، هو المسألة هذه نرجع فيها إلى حكم الصور الآن الفوتوغرافية. الصور هل هذه هي التي عناها النبي عليه الصلاة والسلام باللعن وبقوله: لعن الله المصورين، وشيء من هذا القبيل؟ هذه مسألة الخلاف فيها طويل جدا بين أهل العلم. ولذلك أخت الفاضلة دائما عندنا قاعدة: الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات. فإذا كنت تقول والله أنا الحمد لله عارف الحكم وكذا، لا تنقضين هذا الحكم ما دمت تعتقدينه. أما والله تقولين لا أنا ما أدري، هذه مسألة خلافية. جمهور الفقهاء على الكراهة، يكرهون تعليق الصور، وبعضهم يقول تزول الكراهة إذا مثلا كانت هذه الصورة التي من ذوات الأرواح ليست مكتملة، يعني هي لجزء مثلا من البدن أو شيء من هذا القبيل، لكن مثل ما قلت لك أخت الفاضلة، حاولي أن تشتغلي بالشيء النافع الذي يرفعك عند الله ويقربك عند الله. شوفي مثلا الأشياء، أي عمل الآن من أعمال الدنيا، أي عمل تريد أن تقومين فيه، طبعا هو ليس فيه مردود مادي، يعني لازم نفرق. أعمال الدنيا على نوعين، الأعمال اللي يقوم فيها الإنسان فيها مردود مادي، وفيها أشياء لا ما فيها مردود مادي، لا تضر ولا تنفع. شوفي هل هذا الشيء يقربك إلى الله أم لا. إذا كان ما يقربك إلى الله، شوفي هل ضره أقرب أم نفعه، هل فيه شيء مشتبه أم لا، فاجتنبيه. دائما الإنسان يفر من الشك إلى اليقين، يفر من الشبهة إلى اليقين، هكذا طريقة المسلم في هذه الحياة. تفضل عثمان. تفضل يا عثمان.
شيخ جزاك الله خير، سؤال الله يحفظك.
تفضل أبوي.
طال عمرك أنا عندي خدامة مسيحية في البيت.
إيه.
وعندها صورة في خزانة ملابسها.
إيه.
صورة مال المسيح هذا مال اللي يعبدونه هاي. ما أدري حكم هذا، أطلع الصورة برا ولا أطلع الخدامة برا البيت.
إن شاء الله.
أسوي ما أعرف.
أبشر.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا مرحبا. ها؟ محمد.
نعم.
تفضل.
شيخ. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
الله يسلمك. عندنا اثنين أولاد مترابعين.
إيه.
كل واحد راضع من الحرمة الثانية، هو. واحد راضع من حرمة ثانية وواحد راضع من حرمة ثانية. هل لهذه الأولاد يخاو أولاد الحرمة هذه اللي راضع منها يخاو أولاد الحي والميت ولا لا؟
أخوي محمد عندك أنت عيالك هذول عيالك؟
لا ما ضيع لي، أنا بنفسي أنا بنفسي.
أنت راضع من حرمة؟
أنا راضع من حرمة.
وفي شخص
ولدها ميت.
ها؟ ولدها ميت؟
أيوة، وقبل أولادها قبل أولادها.
ما علينا من ما علينا من ولدها، لكن أنت راضع من حرمة. الثاني من هو؟
الثاني هو كان راضع من أميني.
ولدها راضع من أمك؟
أي هذا المتوفي.
وأنت رضعت من أمه؟
نعم.
طيب الآن وش السؤال وين عن؟
يعني
الحين
نخاوي أولادي
هيك وهو يخاوي أولادي. إن شاء الله إن شاء الله. أبشر يا محمد.
وإذا تعدد الرجال كذلك، إذا تعدد يعني إذا الحرمة ما تريدها وشي خلط حق الثاني ويابت أولاد، ما كيف النظر فيهم؟
إن شاء الله يا محمد.
جزاك الله خير.
مرحبا. طيب طيب أم محمد أيضا من الأردن تقول أحيانا نذهب إلى السوق نشتري ملابس، وللأسف يكون الذي يبيع الملابس سواء الداخلية أو الخارجية رجل، ونضطر أحيانا إلى أن يعني نقيس الثياب هذه في غرفة الملابس. تقول هل يجوز مثل هذا الأمر؟ أخت الفاضل، الأصل أن المرأة يعني تذهب إلى محل فيه امرأة، هذا الأصل. ولذلك أنا أعرف أن النساء في الغالب أنهن يعني يستوحشن لما يدخلن إلى محل فيه رجال يبيع ملابس الداخلية للنساء، يعني المرأة ما تتحمل مثل هذا الأمر، ولا يمكن أن تقبل ولا يمكن أن تقيس بوجود رجل. فإذا كان تقصدين الملابس الداخلية، هذا شيء حقيقة، ما أعتقد أن امرأة فعلا عقلها معها تشتري من رجل بمثل هذه الطريقة. ما أدري، قد يوجد لكن أنا ما أدري. أقول ما في امرأة يعني ممكن أن تقيس أشياء داخلية حساسة جدا، يعني ما يراها إلا الزوج مثلا أمام رجل. أما إذا قصدت والله بعض الملابس التي يعني داخلية، المقصود ليست الداخلية التي فيها خصوصية، هذه مسألة أخرى. لكن قياس المرأة الملابس هذه إذا كانت مثلا القمصان، كانت التنورة، ما فيها شيء. أما أنها تخلع ملابسها لتقيس ملابس داخلية خاصة، هذا ما يجوز، بل فيها لعنة. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المرأة التي تخلع ملابسها في غير بيت زوجها، خاصة مثل هذه الأشياء. وتعرفين الآن نحن في وقت للأسف الشديد أصبحنا ما بين فترة أخرى نشاهد بلايا وكوارث من تصوير وضع الكاميرات وشيء من هذا القبيل، ممن لا يخافون الله فيما يبدونه ويخفونه، ولا يراقبون الله تعالى ولا يخشونه، فيضعون بعض الأشياء التي والعياذ بالله فيها مصائب. لذلك المرأة يجب أن تكون حازمة وتكون جادة وتكون حقيقة، يعني بالنسبة لهذه القضايا عندها حسم فيها. الثياب الداخلية هذه لا يجوز لها أن تخلع في محل الملابس. الأمر الثاني، الملابس الأخرى إذا كان بالإمكان تأخذها إلى البيت وهناك تقيسها في بيتها، ثم تعود مثلا تشترط عليه بعد ما تدفع المبلغ أنها ترجع الملابس، مثلا إذا ما كانت مناسبة له بهذه الطريقة. والآن نعرف نساء كثيرات يقول للبائع إحنا بنأخذ الملابس نقيسها في البيت ونشوف إذا صلحت لنا ورجعناها، إذا قبل قبل ما قبل الحمد لله المحلات واجد. فلذلك أنا أدعو أخواتي عدم التساهل في مثل هذا الأمر والانتباه والحذر، وأيضا تشجيع أخواتنا النساء اللائي يبعن يعني نظر الجنس إلى الجنس الواحد، يعني ما في شك أنه يعني أخف من نظر جنس الرجل إلى المرأة، وهذا معروف هذا. ولذلك وأنا أقول لا أقول والله يحرم على الرجال، لكن أقول غير لائق، ولا يمكن أبدا أن المرأة ترتاح لما تدخل إلى محل يبيع الملابس الداخلية ويكون فيه رجل، ما ترتاح، ترتاح إلى المرأة التي من جنسها. أم محمد تقول بأن يعني عندها شقة تمليك وتدفع طبعا الأقساط هذه الشهرية، تقول لاموها الناس وقالوا لها ليش تلتزمين بهذا الدفع الحكومي، كل الناس ما يدفعون. تقول ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ تقول أنا غير مرتاحة. يا أم محمد عدم ارتياحك هو الصواب، عدم ارتياحك هو الصواب. للأسف الشديد، للأسف الشديد كثير من الناس خاصة المسلمين يا للأسف الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ويعرفون بأن الله تعالى سائلهم عن الصغير وعن الكبير وعن القنطار وعن القطمير، ولا يعزب عن ربنا مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. للأسف الشديد يعني من قواعد الناس اللي نسمعها يقول ما طاح بيدك هو حلال، يقول يطيح بيدك حلال، يعني أهم شيء إذا دخل عليك مال هذا حلال لك. من يقول الكلام هذا؟ أعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. ومن الناس من يقول مال الحكومة حلال لا تسدد. الآن بعض الناس للأسف عنده جرأة عجيبة على تقحم الحرام، نسأل الله العافية، يقول مال الحكومة حلال، فإذا حصل على قرض سكن وكذا قال يا رجال لا تسدد أبد، يا رجال هذا مال حكومة، هذا بيت المال غير منتظم، هذا كذا وكذا، ويبدون يأكلون المال بالحرام ويسألون يقول ندعو الله ما يستجيب لنا. من وين؟ من هذا الشغل، من أكل الحرام. ولذلك أختي الفاضلة لا تنظرين إلى الهالك كيف هلك، وانظري إلى الناجي كيف نجا. خليك أنت قدوة، وقول للناس لا هذا الصح، خليك قدوة في الخير ولا تكون تابعة لهم في الشر. بارك الله فيك. أعتذر منك يا أم محمد، باقي لك سؤال، والأخ عثمان من الشارقة ومحمد من السلطنة أعتذر والله منكم لأن وقت البرنامج انتهى، لكن موعدي معكم غدا بحول الله وقوته ألتقيكم فأجيب على أسئلتكم في أول البرنامج. أشكركم على المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.